والكذب كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. كان الأئمة يردون رواية من عرف بالكذب بأدنى الكذب، حتى مما يروى من الأخبار في هذا الباب ما ذكره البغدادي في الفقيه والمتفقه وغيره من أهل العلم، أن الرجل يقصد بل ويرتحل إلى راو من الرواة ليأخذ عنه حديثا، ثم يراه يريد أن يؤتي بفرسه، فيشير بيده وكأن في يده شيئا ما ليعطيه إياه، ولكن يفعل ذلك لأجل أن يستدرجه إليه فحسب. فكانوا يعدون هذا الفعل والصنيع من الكذب الذي يأبون الأخذ عن صاحبه وفاعله، إذا رأوه فعل هذا قفلوا راجعين ولم يحدثوا ولم يروا عنه، لأنها تعتبر خصلة من الخصال الذميمة، بل هي من أذم الخصال. كيف لا؟ وما اتصف بها إلا الكافرون والمنافقون، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن آية المنافق ثلاث: آيته بمعنى علامته التي يعرف بها بين الناس، علامته أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث حديثا أي حديث مع الناس يكذب عليهم، والناس الآن أصبحوا يتفننون في الكذب، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم من يدعي أن هذا من المعاريض الجائزة على قول الجهلة والعوام من الناس حين يفرقون بين أنواع الكذب، يقول هذه كذبة بيضاء، يعني ليست سوداء، يعني لا يؤثم صاحبها، والكذب كله قبيح عند الله تبارك وتعالى، بل هو آية من آيات أهل النفاق الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يكذب المؤمن، يكذب، معاذ الله. ولنا في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبرة وموعظة بليغة، كيف أن الصدق نجاه، وكيف أن الرجل كان قادرا على التورية وعلى استعمال المعاريض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى ذلك، ولكن دينه وعلمه منعاه من ذلك، لأنه يخشى الله جل في علاه، فصدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدق مع الله جل وعلا قبل ذلك، فصدقه الله تبارك وتعالى وأنزل توبته عليه من فوق 7 سماوات، هو وصاحباه رضي الله تعالى عنهم جميعا وعلى 3 الذين خلفوا. هذه آيات عظيمة فيها عبر وعظات لمن كان له قلب، ولهذا وجب علينا أن نستحضر هذه المعاني.